الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين: المسألة الثالثة استعمال آنية الذهب والفضة. لا زال الكلام على باب الآنية من كتاب مسائل آيات الأحكام. يقول: تحرير محل الخلاف. استقر الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، واختلف في استعمالهما فيما عدا ذلك. إذن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة استقر الإجماع على تحريمهما، والاستعمال في غير الأكل والشرب اختلف في ذلك. الاستعمال في غير الأكل والشرب كأن يجعل مثلا إناء يغسل فيه. حينما قال استقر الإجماع، وجد خلاف عند السلف، فعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن شعبة أنه سأل معاوية ابن قرة يقول: آتي الصيارف فأوتي بقدح من فضة أشرب فيه. قال له معاوية: لا بأس. اعتذر القاضي عياض رحمه الله تعالى عنه وعن غيره لعل النصوص لم تبلغهم. كذلك نسب لداود الظاهري أن التحريم خاص بالشرب دون الأكل، لعله يستدل بحديث أم سلمة في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالنهي عن الأمرين. وجد قول بجواز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك. أما الاستعمال فذكر الخلاف، مع أن بعض العلم ينقل الإجماع كالنووي وعياض وابن قدامة وغيرهم ينقلون الإجماع على حرمة الاستعمال. داود نقل عنه الجواز. إذا كان معاوية بن قرة رحمه الله تعالى، ومعاوية بن قرة من الطبقة الوسطى من تابعي البصرة، فإذا كان يرى الجواز الشرب بآنية الفضة فليظهر العلم أن الاستعمال من باب أولى. أيضا الشافعي رحمه الله تعالى له قولان: قوله القديم يجوز استعمال آنية الذهب والفضة كما ذكرت. بعض أهل العلم يقول الإجماع، لكن الذي يظهر والله أعلم أن إجماعهم يحمل على أن الخلاف انقطع أو لم يعتدوا بخلاف داود، لأن بعض أهل العلم لا يعتد. الشافعي قول القديم إن كانه رجع عن القول القديم وذهب إلى المنع، لكن لا زال الخلاف موجودا. فمن المعاصرين الشوكاني والصنعاني يريان جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ويأتي الدليل. ذكر سبب الخلاف، يقول: سبب الخلاف هل النهي عن الأكل والشرب من باب ذكر الأغلب فلا يترتب عليه حكم، أو أن النهي خاص بهما. وعلى هذا الخلاف في مسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب. القول الأول تحريم الاستعمال مطلقا في الأكل والشرب وفي سائر الانتفاع. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وأكواب من ذهب، الصحاف الإناء الذي يوضع فيه الطعام، والكوب هو الكأس الذي ليس له عروة، هذا الكوب، ولا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه شراب. الآية الثانية: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة، ربنا عز وجل يخبر أنه يطاف على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب من قوارير. قوارير من فضة، فرق بين الفضة وبين القوارير. فالمقصود والله أعلم أن هذه الفضة صفاؤها كصفاء القوارير، فهي فضة لكن يرى ما في داخلها كما يرى ما في داخل الزجاج. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يوبخون بقول أذهبتم طيباتكم. أذهبتم هذا خبر والمراد به التوبيخ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الاستدلال من هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب وأخبر أنها آنية الكفار في الدنيا، والمقصود أنهم ينتفعون بها لأنهم يستحلونها المؤمنون لهم في الآخرة. فإذا حرم الأكل والشرب فكذلك سائر وجوه الانتفاع، وما يبين أنه من انتفع بها في الدنيا لا ينتفع بها في الآخرة حديث البراء رضي الله تعالى عنه، الحديث في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. في رواية لمسلم: ونهانا عن الشرب في الفضة، قال: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. في الصحيحين النهي عن الشرب في آنية الفضة، لكن في هذه الرواية لمسلم ذكر أن من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. إذن هذا يدل على منع الانتفاع وأنها من أواني الجنة، فمن انتفع بها فقد استمتع بها في الدنيا فيحرم من الانتفاع بها في الآخرة. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الرابعة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجه الاستدلال: العلة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الإسراف والخيلاء، وهذا موجود في سائر الاستعمال الذي يظهر، والله أعلم، أن العلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مختصة بأهل الجنة، فحرمت في الدنيا ومباح في الآخرة كالخمر، حرم في الدنيا ومباح في الآخرة، فمن استعجل نصيبه في الدنيا لم ينتفع به في الآخرة. الآية الخامسة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ذلكم بما، أي بسبب هذه العقوبة، بسبب فرحكم ومرحكم. المرح قيل هو أشد الفرح، وقيل هو البطر والأشر، يعني أعلى من ذلك. ويقولون الانتفاع بآنية الذهب والفضة دليل على الفخر والخيلاء، وأن من يفعل ذلك هو من أهل الفخر والخيلاء، وهذا مذموم. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية وجه الاستدلال حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى الأكل باعتبار الأغلى، وإلا قد ينتفع بمال اليتيم في غير الأكل ويكون محرما، فما ذكر باعتبار الأغلب لا يترتب عليه حكم. الآية السابعة قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا. كالتي قبلها ينهى عن الربا مطلقا، سواء انتفع به أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك. الآية الثامنة قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية حرمت الميتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. والأكل محرم، قد يكون أكلا مباشرة وقد يكون انتفاع، فإذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة هذا يدل على حرمتها، فالميتة يجوز أن ينتفع بها في غير الأكل، لكن الخنزير يحرم الانتفاع به مطلقا. وحينما ذكر لحم الخنزير، اللحم باعتبار الأغلى، وكذلك يحرم الانتفاع بسائر أجزاء الخنزير سواء أكلا أو بيعا أو غير ذلك. حينما أمرنا بالوضوء من لحم الإبل ذكر اللحم باعتبار الأغلى، فإذا أكل الشخص ما حواه جلد البعير سواء كان لحما أو عصبا أو غير ذلك ينتقض الوضوء إلا اللبن، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة ينتقض الوضوء أيضا بشرب اللبن، فكما تقدم قبل قليل ما كان باعتبار الأغلب لا يترتب عليه حكم. الآية التاسعة قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وجه الاستدلال تقدم قبل قليل أن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة من عمل الكفار، فيحرم التشبه بهم. حتى في باب الكلام نهينا عن اللفظ، لأن المنافقين يقولون راعنا من الرعونة، فنهينا نأتي بهذا اللفظ بعدا عن التشبه بهم. القول الأول تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب إجماعا وسائر الانتفاع. القول الثاني الجواز. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. وجه الاستدلال: النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب، فلو كان التحريم عاما لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال قاعدة في التحريم في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه أحيانا بالأدنى على الأغلب، كما تقدم قبل قليل مثلا في حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة. لكن من باب أولى. وجه ذلك الشرب أقل مدة ومع ذلك حرم، فالأكل من باب أولى. الفضة مباحة للرجال في باب الحلية بخلاف الذهب محرم مطلقا، فإذا حرم الشرب بالفضة فالذهب من باب، أحيانا يكون التحريم باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو يكون من باب التحريم باعتبار الأغلب، وما خرج مخرج الأغلب لا يترتب عليه حكم. إذن هذا هو الرد على الاستدلال: وما كان ربك نسيا. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. يحرم أكل الميتة، ويجوز الانتفاع بها أحيانا في غير الأكل، كأن تطعم الحيوانات كالكلب، أو أن يستفاد بودكها في طلي السفن أو الاستسباح، وكذلك الانتفاع بجلودها قبل الدباغة. حديث ابن عباس في قصة شاة ميمونة قال: إنما حرم أكلها. فيكون التحريم مختص في باب الأكل وباب الشرب، لكن يقال الخنزير محرم مطلقا. بقية الآيات ما مر بنا في آيات قاعدة أن الأصل الحل والطهارة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ننتفع به. خرج الأكل والشرب بدلالة النص، فيبقى ما عدا الأكل والشرب على الجواز حتى يدل الدليل على المنع، وتقدم الإجابة على ذلك. ذكر الأكل والشرب إما أن يقال من باب الأغلب أو يقال من باب التنبيه. وجه ذلك الأكل والشرب لمسيس الحاجة لهما، إذا كانت محرمة فغيرهما من باب أولى. المسألة الرابعة المموه بالذهب والفضة. المقصود بالمموه المطلي، يكون مجرد طلى لون، هذا هو التمويه، أي يصبغ بذهب أو فضة. هل هذا موجود؟ نعم، في زماننا كثير جدا آنية شرب الشاي والقهوة عندنا، تجد بعضها مموه مصبوغ كله أو بعضه بلون الذهب أو لون الفضة. مثلا العبات سمى النشلة، قد يكون الزري مصبوغ بلون الذهب أو بلون الفضة. بعض الأواني التي تقدم بها الأطعمة تكون مصبوغة بالذهب والفضة، أيضا بعض الأباريق والدلال وغيرها. فالمسألة تتكلم على حكم هذه الأواني. ما هو سبب الخلاف؟ يقول: سبب الخلاف الخلاف في العلة، هل هي من باب الإسراف، من باب التشبه، وهل يقال لا يصح القياس لأنه شيء يسير فلا يتعلق به حكم. إذن سبب الخلاف يقول العلة موجودة في المموه، قد ينازع في ذلك. من يرى الجواز يقول مجرد لون، والقاعدة في الشريعة أن اللون لا يترتب عليه حكم. القول الأول جائز، فالمموه جائز. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وجه الاستدلال، ربنا عز وجل أمر بالتطهر من دم الحيض، والأمر بالتطهر يدخل فيه بدن الحائض وثياب الحائض. فلما أتت المرأة كما في حديث أسماء في الصحيحين تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وغالبا تبقى صفرة بعد الغسل، لا سيما مع عدم وجود المنظفات التي تزيل هذه الصفرة. ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ترك الاستفسار في موطن احتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيقال يحكم بطهارته مطلقا ولو بقي أثره. في حديث أبي هريرة نص في المسألة، حينما سألت خولة بنت يسار النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن لم يزل أثره يا رسول الله، قال ولا يضرك أثره. والحديث عند أحمد وغيره وإسناده ضعيف، لكن يستدل بحديث أسماه في الصحيحين، فإذا بقي لون من دم الحيض لم يزله الماء يحكم بطهارة الثوب، فكذلك يحكم بحل الإناء إذا صبغ بالذهب فأصبح لونا. كذلك الطيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يغسل الطيب، وأحيانا الطيب قد يكون له لون ولا يزول بالغسل، ويحكم بحل لبس الثوب للمحرم. كذلك ما يتعلق بالزعفران، الزعفران لون أصفر ورائحة وطعم، لو كان مجرد لونا يجوز أن يشربه المحرم وأن تشربه الحاد، لأنه لا يسمى زعفران، الزعفران هو بالطعم وبالرائحة، إذا كان مجرد لون جاز، فهذا يدل على أن مجرد اللون غير معتبر شرعا. الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. مر بنا تفسير هذه الآية، وهل المقصود بالسفهاء لا توزعوا إرثكم وأنتم أحياء، فربما أفسدها السفهاء من ورثتكم فاحتجتم فلم تجدوا، أو أن الآية واردة في باب السفيه المحجور عليه. وجه الاستدلال، العلة في تحريم آنية الذهب والفضة أنها أموال وفيها قيام حياة الناس، فيحجر على السفيه في ماله وإن كان مالا له، لأن الناس ينتفعون بهذا المال في الجملة. فكذلك الذهب والفضة لونها لا يضيق على الناس، شيء يسير مستهلك، جوز الآنية المموهة. وجه الاستدلال من الآية أنها يسيرة فلا تفوت مالية الذهب ومالية الفضة. الآية الثالثة قول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كما هو معلوم الذهب والفضة يجري فيهما الربا، وما يجري فيه الربا يشترط فيه التماثل والتقابض، إذا اختلفت الأجناس يشترط فيهما التقابض. ولنفترض إبريق الشاهي مموه بذهب أو مموه بفضة، يجوز أن يشترى ولا يشترط فيه ما يشترط في الربوي، مثلا في اشتراط التقابض، فيجوز أن يشتري الشخص إبريقا مموها بالذهب أو مموها بالفضة آجل، فهو حلال. لماذا؟ لأن الموجود شيء يسير مستهلك فلا يترتب عليه حكم، فإذا جاز فيه ولم يجري فيه الربا دل على أنه لا يدخل في نصوص النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه الاستدلال، الخمر محرم لكن لو سقطت نقطة أو أكثر في ماء، الماء كما مر بنا طهور طاهر، تجوز الطهارة فيه ويجوز شربه، ولا يعذر من شربه فضلا عن أن يحد. لماذا؟ لأنه يسير فلا يترتب عليه حكم، فكذلك يسير الذهب والفضة إذا طلي فيه الإناء. ومما يدل على أنه يسير، لو عرضنا الذهب الذي في الإناء على النار أو الفضة التي في الإناء على النار ما سال، ولو أردنا أن نحك ما خرج شيء، هذا يدل على أنه يسير مستهلك. الآية الخامسة قول ربنا تبارك وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وجه الاستدلال: الحرير محرم على الذكور، ويجوز اليسير منه للحاجة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين جواز الأصبعين منه بوجود الحاجة. كذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين للزبير وابن عوف في قميص الحرير لأجل الحك فيهما. الحرير لباس الجنة، وأبيح اليسير منه والكثير للحاجة، فالقليل تبعا، فكذلك قليل تمويها الإناء فهو تبع، فيباح كما يباح يسير الحرير. بقية الآيات آيات الحل والطهارة. وجه الاستدلال: الأصل في هذا الإناء المموه بالذهب والفضة الحل، ولا يحرم إلا بدليل ظاهر. وعلى هذا إذا كان المموه في باب الآنية جائز، فكذلك في غير باب الآنية. بعض الساعات تجدها مموهة بالذهب أو الفضة، مثل بعض النظارات التي تلبس، بعض الأقلام، يقال الأصل الحل لا سيما الفضة في باب اللباس، فالأصل فيها الحل بالرجال، والنظارات والساعة داخلة في باب اللباس. القول الثاني: ويحرم المموه. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الثانية: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تقدم كلام على الآيتين في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. وجه الاستدلال في باب التمويه: العلة الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فلا فرق بين إناء من فضة أو ذهب يستعمل أو مموه بالذهب والفضة. يقال ينازع في باب الإسراف في أمرين: الإسراف إسراف كل شخص بحسبه، فقد يكون شيء يعتبر مسرف والآخر لا يعد إسرافا، مع أنه في واقع الناس لا يعد إسرافا، تجد الإناء قريب من الإناء الذي غير مموه في الثمن. أيضا يجوز الاستعمال الآنية النفيسة التي أغلى من المموه، فلو قيل العلة الإسراف لحرمت الآنية النفيسة. وكما تقدم قبل قليل ليست العلة هي الإسراف والخيلاء، إنما العلة أن هذه آنية الجنة، ومن شرب بها في الدنيا حرمت عليه في الآخرة. المسألة الخامسة: اقتناء آنية الذهب والفضة. المقصود بالاقتناء عنده إناء من ذهب وإناء من فضة، لا يستخدمه في الأكل والشرب، إنما يجعله من باب القنية، كان يجعله لأجل الزينة، وهذا موجود. بعض الناس تجد عندهم تحف يجعلونها في بيوتهم من باب القنية، سواء كانت هذه التحف من ذهب أو فضة أو من غير ذلك. فهذا حكم المسألة، حكم اقتناء آنية الذهب والفضة. يقول: سبب الخلاف، الخلاف في علة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وتقدم العلة أنها من مما ينتفع به في الجنة، ومن انتفع بها في الدنيا لا ينتفع بها في الآخرة قياسا على الشرب. وهل الأمر كما تقدم قبل قليل في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل الأمر يخص بالأكل والشرب أو تقاس عليه القنية؟ آنية الذهب والفضة يجوز بيعها، وهل تقاس على المحرمات المطلقة كالخمر فيجب اجتنابها، أو على ما يباح أحيانا كالحرير فيفرق بين الرجل وبين المرأة، وهل تحرم من باب سد الذرائع لأنه يقتنها ربما ينتفع بها؟ هذا سبب الخلاف. القول الأول حرام. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ربنا عز وجل ذكر هذه المحرمات وأمر باجتنابها، فالخمر يحرم شربه، يجب اجتنابه حتى تخليله يحرم. كذلك الأنصاب والأزلام التي يستقسم بها محرمة فيحرم اقتناؤها، فكذلك آنية الذهب والفضة، فما حرم استعماله مطلقا يحرم اقتناؤه كالأصنام واللهو. فالوسائل لها أحكام المقاصد. الآية الثانية: هو من الناس من يشتري لهو الحديث. يحرم الغنى وما يتعلق به، فكذلك يحرم اقتناء ما يتعلق بالغنى كآلات الغنى، وهذه ليست أموال يجوز إتلافها ولا ضمان فيها، فكذلك آنية الذهب والفضة. لكن الصحيح أن هذه الآلات يمكن أن ينتفع بها في غير المحرم، مثلا آلات اللهو العود، ألا يجوز أن يجعله الشخص حطبا يتدفى به؟ بل يجوز. لكن كما ذكرت الخمر يحرم الانتفاع به مطلقا حتى في باب التخليل، فكذلك الاقتناء، لا سيما أن العلة كما ذكرت قبل قليل هي أنها من استعملها في الدنيا لا يستعملها في الآخرة. الآية الثالثة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الرابعة: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وجه الاستدلال كما تقدم قبل قليل، وذكرت هاتان الآيتان في المسألة الثالثة والرابعة لأن العلة هي الإسراف والخيلاء، تقدم الإجابة على ذلك. القول الثاني: الآية ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. وجه الاستدلال يقولون لو أن شخص معه إناء ذهب وفضة يجوز أن يبيعه على الصاغ، لكن قد ينازع شخص يجوز أن يبيعه لأجل أن يسبك. الآية الثانية: وما نهاكم عنه. الآية الثالثة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. أيضا بقية الآيات ما تقدم في أول الباب آيات الأصل في الأشياء الحل والطهارة. وجه الاستدلال: الأصل الحل، ولم يرد نهي عن اقتناء آنية الذهب والفضة، إنما ورد النهي عن الأكل والشرب فيجوز الاتخاذ كثوب الحرير. لكن يقال ثوب الحرير ليس محرما مطلقا، يجوز للحاجة وكذلك يجوز للإناث، أما الشرب في آنية الذهب والفضة فهي محرمة على الذكور وعلى الإناث، فإذا كان محرم على الذكور والإناث الأكل والشرب فكذلك الاقتناء، والله أعلم.